السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثالث، وهو أن إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. وتكلمنا عن ضابط الإجماع، وقلنا أنه اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وذكرنا أنه طالما انعقد الإجماع لا يحل لأحد بعد انعقاد الإجماع أن يخالفه أيا كان هو، فإن خالف الإجماع فقد خلق عن أهل السنة والجماعة ولحق بأهل البدعة والضلال. وقف بنا الحديث على أمثلة فيما جاء على مخالفة الإجماع، وتكلمنا عن مسألة ستر المرأة لوجهها، وقلنا أنه يدور عند أهل العلم بين الفرضية والاستحباب، وأن الراجح والذي عليه الفتوى ودلت عليه الأدلة أنه على الفرضية. فكون أن يأتي إنسان ويقول أن ستر المرأة لوجهها على وجه الإباحة، أو يشتد به الغلط ويقول أنه محرم أو بدعة، لا شك أن هذا مخالفة للإجماع ويلزم منه الطعن في كل علماء الشريعة. أيضا تكلمنا عن دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، هذا في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. أما في قتل العمد فالمرأة والرجل سواء، بمعنى لو أن رجلا قتل امرأة عمدا عدوان القصاص إن اختاره أولياء المرأة المقتولة، أو العفو أو الدية حسب ما تصالحوا عليه. يبقى لابد أن نفرق بين القصاص وبين دية المرأة، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، والإجماع منعقد على ذلك. وما ذهب إليه الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لا شك أنه خلاف الحق، ولا شك أنه مخالفة للإجماع. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك 50 من الإبل. فإذا قضى في المرأة بدية فهي 50 من الإبل، وإن قتلت عمدا فاختار أهلها ديتها فديتها 50 من الإبل، أسنانها أسنان دية عمد. وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على 50 من الإبل. وسبق وأن أملينا عليكم في اللقاء الماضي بعض الأمثلة من الأحكام الشرعية التي لا دليل لها سوى الإجماع، وعليه فمن أنكر الإجماع فيلزمه أن يأتي بدليل على هذه الأحكام، وإلا لا يعترف بها. يقول: وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل، وفي جميع جراحها بهذا الحساب. هذه العبارة في اللقاء الماضي أشكلت، فنحاول إن شاء الله أن نزيل الإشكال. يقول: وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وهو عند النساء، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دية الرجل دية المرأة كدية الرجل في الأعضاء ما لم تبلغ الثلث، ما لم تبلغ الثلث. وهذا الأمر رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ المسمى بربيعة الرأي، أنه سأل سعيد بن المسيب رضي الله عنه فقال له: ما تقول في أصبع المرأة؟ يعني إن اعتدى رجل على امرأة فقطع أصبعها. فقال له سعيد بن المسيب: عشر من الإبل. فقال وأصبعين، قال عشرون. قال وثلاثة، قال ثلاثون. قال وأربعة، قال عشرون. كويس. فقال ربيعة لما عظم جرحها قللتم عقلها؟ أعيد تاني. قال ما تقول في أصبع المرأة؟ قال عشر. في أصبعين؟ قال عشرون. في ثلاثة؟ قال ثلاثون. في أربعة؟ قال عشرون. فقال ربيعة رضي الله عنه لما عظم جرحها أقللتم عقلها؟ فقال له سعيد بن المسيب يا ابن أخي، أعقل في شرع الله أو في سنة رسول الله؟ يعني أتستخدم عقلك؟ قال لا، بل عالم متثبت، يعني أريد أن أتثبت. قال هذه السنة، هذه السنة. معنى الكلام ده أن دية أعضاء المرأة، وعايزين نفرق بين حاجتين، بين دية أعضاء المرأة بيسميها العلماء دية المنافع، وسيأتي بالتفصيل في دروس الفقه بس بعد وقت، وبين دية المرأة على وجه الإجمال. هذا أمر وذاك أمر آخر. وكما تعلمون نحن ندور مع الأدلة التي حيث دارت. دية المرأة من دية الرجل كم؟ النصف، وهذا مجمع عليه ولا نزاع فيه. بعض أهل العلم قالوا وكذلك دية منافع أعضاء المرأة على النصف من دية منافع أعضاء الرجل، قياسا على أن الدية نصف الدية. وبعض أهل العلم الذين صححوا الحديث، ومنهم كثير من أهل العلم، والأثر الذي رواه مالك عن سعيد بن المسيب قد سمعتموه، قالوا لا، عندنا نص أن دية منافع الأعضاء في المرأة والرجل سواء ما لم تصل الدية إلى ثلث الدية، فإن وصلت إلى ثلث الدية ترجع إلى النصف. فهمت كده؟ يبقى الأصبع فيه كام؟ عشر، والأصبعين عشرين، والثلاثة ثلاثون. طب والأربعة؟ هنقول أربعين، يبقى عدنا عن الإيه؟ عن الثلث، ترجع إلى النصف، يبقى عشرين. اتفهمت إخواننا الجزئية دي؟ وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في مباحث في كتاب الجنايات. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الدية على أهل البادية، على أن الدية على أهل البادية 100 من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحر المسلم المقتول منهم 50 من الإبل، كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم. وقلنا أن العلة في هذه الأشياء أن الذنب يتعاظم، أما الدية فهي هي. يقول: فيا ليته عمل بما خطه بيده. قال: وفي عصرنا، ده كلام الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، قال: وفي عصرنا ظهر فتيان سوء يتطاولون على إمة الفقه باسم الدفاع عن الحديث النبوي، مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا استهانوا بحديث صحت نسبته وسلم متنه. كأنني تكلمت معكم عن كلمة وسلم متنه، وقلنا أنه ذكر هذه الكلمة حتى يتكئ عليها أن المتن لم يسلم. طيب ما وجه عدم سلامة المتن عندك؟ يخالف العقل. وبناء على ذلك طعن في كثير من النصوص النبوية تحت هذه الحد أو العضل. فلما تعرض لحديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى، الحديث في الصحيحين، قال: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. يبقى بناء على كلمة وسلم المتن، المتن لم يستمع عنده. وكذلك في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنكره بالكلية وقال أنه لا يصح ولا يثبت، مع أن الحديث في الصحيحين. ودي يا أخواننا هذا هو المنتظر من كل آدمي لم يخضع لقواعد أهل السنة والجماعة، وأعطى لعقله حق الاعتراض على النصوص الشرعية بدون سند وبدون روية. طيب، يقول: هل يا ترى من الممكن أن ينقض إجماع إجماعا؟ الجواب لا. يعني ينعقد إجماع وبعد أن ينعقد يأتي إجماع آخر ينقض الإجماع الأول؟ الجواب لا. طيب، ومن ادعى غير ذلك فليأتنا، لأن دائما الدعاوى إما أن تكون مقرونة ببراهين أو بإثبات، فالذي يقول إجماع ينقض إجماع فين هو؟ وهذا إن شاء الله ما كان ولن يكون. طيب، وهل يا ترى ممكن أن يعارض إجماع إجماعا؟ الجواب لا. وإن حدث تعارض فأحد الإجماعين لم ينعقد. وهل يمكن أن يتعارض إجماع مع نص؟ الجواب لا. وإن وقع يكون الاحتمالين: الاحتمال الأول الإجماع لم ينعقد، الثاني أو أن النص لم يثبت، ولو ثبت يكون منسوخ. فالإجماعات موجودة، فليأتي أحدهم بإجماع مخالف أو معارض للنص. ولذلك فكثير من الدعاوى تكون بلا براهين وبلا أدلة. وهل إذا حدث إجماع هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يخالف إجماعا؟ الجواب لا يجوز مطلقا. مسألة: حدث اختلاف بين المتقدمين في مسألة على قولين، هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يجمعوا على قول واحد في القولين المختلفين؟ الجواب تفصيل. فإن كان الاختلاف مستقر، أي كل فريق ذهب إلى قول وليس بينهم إلا المناصحة العلمية فقط وعدم إنكار وعدم تضابر وتناحر، فإن كانت هذه الحالة هكذا لا يجوز عن لمن جاء من بعدهم أن يجمعوا على قول من القولين. طيب، وإن كان الخلاف غير مستقر وحدث من رجل وأنكر عليه الأغلبية أو الكثير، فهذا لا يعد خلافا معتبرا ولا يساق في ذم الاختلاف. طيب، تفضل. أي اثنين؟ ما هو ما فيش أصلا. لا، في فرق. لحظة واحدة، هناك فرق بين رأي ورأي وبين إجماع وإجماع. ما هو ده مش إجماع. ما احنا لو ركزت معانا في تعريف الإجماع قلنا الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. يعني جينا مثلا في عهد الإمام الشافعي، والإمام الشافعي ولد في سنة 150 وتوفي في سنة 400، في هذا العصر اتفق مجتهد الأمة كلهم على حكم شرعي، يبدأ إجماع. أما 3, 4, 5, 6, 20 هذا لا يعتبر إجماع. هذا نفرق بين العدد وبين الإجماع، العدد شيء والإجماع شيء آخر. طيب، الجزئية دي المسألة الأخيرة، وهي: حدث اختلاف بين المتقدمين في مسألة على قولين، هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يجمعوا على قول واحد في القولين المختلفين؟ طيب، مثال ذلك توريث الإخوة مع الجد. يعني توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، وتوفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء، وتوفي رجل وترك ابن وإخوة أشقاء. يعني يريد تكتبوا المسائل دي، الأوراق موجودة والأقلام موجودة لمن أراد. الغرض من هذه الأمثلة أن أصل أنا وأنت أنه طالما ولد خلاف بين المتقدمين من الأئمة الأكابر، وهذا الخلاف استقر عنده وذهب كل فريق بقوله ولم يقع بينهم أي تضابر ولا شحناء ولا تطاول إلا المناصحة العلمية فقط يبقى أصبح ده اسمه خلاف مستقر، لم ينكر أحد على أحد. ولابد أن نفرق بين المناصحة العلمية والمدارسة والمناظرة وبين الإنكار. ومن أجل هذا اتفق علماء الشريعة على أن الإنكار على من فعل المنكر لابد أن يكون المنكر الذي فعله مجمع على أنه منكر، مجمع عليه. يبقى لو أن إنسانا فعل فعلة أنت تراها منكر وغيرك من أهل العلم لم يرها كذلك، فلا يحل لك أن تنكر عليه، المسألة فيها خلاف. أما المجمع عليه فلا بد من الإنكار فيه. يبقى أنا عندي مسائل، والمثال الأمثلة اللي طلق سأمليها عليكم من هذا النوع، خلاف بين أهل العلم، خلاف بين الصحابة، بين زيد بن ثابت وبين عبد الله بن عباس، بين زيد بن ثابت وبين عثمان بن عفان، بين زيد بن ثابت وبين عمر بن الخطاب. يبقى دي مسائل خلافية وقعت بينهم، وسكت كل فريق عن قول الآخر، ما حدث بينهم إلا مجرد مناصحة ومدارسة ومذاكرة، ده بنسميه خلاف مستقر. بعكس أن يقع خلاف بينهم وينكر الجميع على من فعل ذلك. وضربنا مثال بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه، لما خرج في خلافة يزيد أنكر عليه 8 من التابعين و8 من الصحابة و3 من التابعين. فالذي يقول أن هذا خلاف مستقر أخطأ، لا، خلاف غير مستقر، ما استقرت الأمور عند الخلاف، بل الكل أنكر عليه وما أيده أحد يعتد بقوله. طيب اكتب عندك، توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، أسفل منها توفي رجل وترك جد وأب، أسفل منها توفي، نعم طيب حاضر، توفي الأولى توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، الثانية توفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء، الثالثة توفي رجل وترك ابن وإخوة أشقاء، كويس. طيب بالنسبة للمسألة الثانية والثالثة اللي هو ترك أب وإخوة أشقاء، ابن وإخوة أشقاء، باتفاق علماء الفرائض الإخوة الأشقاء لا يرثون مطلقا مع الأب ومع الإيه؟ الابن، يحجبوا، ليس لهم من الميراث شيء. طيب لما في مسألة الجد مع الإخوة الأشقاء حدث خلاف بين علماء الفرائض، بين زيد بن ثابت وبين عبد الله بن عباس، فزيد بن ثابت قضى بأن يرث الإخوة الأشقاء في وجود الجد يرثه، وعبد الله بن عباس وغيره من علماء الصحابة في الفرائض قالوا لا يرثون في وجود الجد. وكلمة ابن عباس المشهورة ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني هو زيد بن ثابت بيجعل ابن الابن يحل محل الابن، فلما لم يجعل أب الأب يحل محل الأب اللي هو الجد، واخد بالك؟ وقال ابن عباس كلمته المشهورة. ولكن الخلاف استقر بين الصحابة على هذين القولين، القول الأول إن الجد يحجب الإخوة الأشقاء لا يرثون مطلقا، القول الثاني أن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد. ما الذي يرثونه؟ ده هذا أمر آخر. طيب وبناء على ذلك هل يجوز لنا، أعني من جاء بعد الصحابة، أن يقول نجمع على أحد القولين؟ الجواب لا أبدا. يعني يقول خلاص اللي هم بيعملها بعض صبية العلم يقولوا ما يسمى بالحسم الفقهي، لا هذا مستحيل يا أخوانا. كيف تحسم مسألة تنازع فيها من هم أعلم منك وأروع وأورع لله وأخشى لله منك؟ يبقى المسائل الخلافية الخلاف فيها مستقر لا يجوز لمن جاء من بعدهم أن يجمع على أحد القولين، لأن من لوازم الإجماع على أحد القولين أنه حق، وأن الحق خفي على الأمة، وهذا يطعن في الإجماع. مفهومة ديت؟ يعني لو قلنا أن يجوز الإجماع على أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء وأجمعت الأمة على ذلك، قلنا معنى إجماع يعني معصوم من الخطأ. طيب لما يجمعوا على هذا يبقى معنى كده أن الحق ده هو هذا، معنى ذلك أن الحق خفي على الصحابة المتقدمين ولم يصلوا إليه، وهذا يلزم منه الطعن في الصحابة، وهذا لا شك أنه منكر من القول وزورا. طيب يبقى بناء على ذلك وقع خلاف، ولكنه خلاف مستقر بين الصحابة في مسألة من المسائل، لا يجوز لمن جاء من بعدهم أن يجمع على أحد القولين. طيب يتفرع منها بقى إيه؟ هل يجوز أن نحدث قولا ثالث خلاف القولين اللذين أجمع عليهما الأمة؟ الجواب لا، لأننا عشان أحدث قول ثالث في مراث الإخوة مع الجد له الأشقاء، مع القول الثالث عبارة عن إيه؟ أن الإخوة الأشقاء يحجبون الجد، وهذا القول الثالث، ما احنا قلنا الجد يحجبه، أو القول الثاني الجد لا يحجبهم وهم يرثون، يبقى القول الثالث إيه؟ أنهم يحجبون الجد، وده ما كلام غير صحيح خالص. يبقى بناء على هذا لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة كان للسلف فيها قولين معتبرين، كذلك في مسألة الختان، ختان الأنثى، الأمانة العلمية بتقتضي أنه يدور بين الفرضية والاستحباب، وإن كان المعول عليه الفرضية والأدلة دلت على ذلك. طب هل يجوز لمن جاء من بعد هؤلاء الأئمة أن يحدث قولا ثالث ويقول أن الختان ليس من الإسلام، أو أنه عادة فرعونية لغير ذلك ما يقولوا هؤلاء المخرفون؟ لا يا أخوان، يبقى إحداث قول ثالث في مسألة استقر الكلام فيها عند السلف على قولين لا يجوز البتة، ده اسمه خلاف إيه؟ خلاف مستقر. إيه معنى مستقر؟ يعني الصحابة أو العلماء اللي اختلفوا ما حدث بينهم إلا المناصحة العلمية، إلا المدارسة، إلا الكلام عن الاستدلال. لذلك لما دخل زيد بن ثابت على عثمان بن عفان وقال له في أي لغة قومك أن الأخوين يكون بمنزلة جمع من الإخوة، في مناصحة، يعني لأن زيد بن ثابت كان يقول أن الأم إذا كان هناك أخوين فقط تأخذ الثلث، عثمان بن عفان وجمهور أهل العلم قالوا لا، إذا كان معها أخوين أو أكثر تأخذ السدس فقط، فالأخوين جمع. فعبد زيد بن ثابت بيسأل عثمان بيقول له في أي لغة قومك هذا؟ يبقى في مناصحة فيما بيننا، يبقى اسمه خلاف إيه؟ خلاف مستقر، لا يجوز لمن جاء من بعدهم أن يحدث قول ثالث أو يجمع على أحد القولين. فضل يعني أخونا بيسأل هل قول زيد بن ثابت يعتبر راجح؟ بقى مش مرجوح، راجح، لأن القول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالفرائد زيد، الجواب لا، لأن عند النظر والتدقيق في الأدلة نجد فعلا أن النصوص الشرعية دلت على أن الأخوين جمع، فالقول مع عثمان بن عفان رضي الله عنه والأم لا ترث إلا السدس في وجود أخوين فأكثر. ولكن ممكن يكون قول زيد بن ثابت هو الراجح في بعض المسائل إذا كان المخالف ليس معه دليل، أما المخالف معه دليل فالقول قول ومن معه الدليل. نعم، ما احنا قلنا قولين لأهل العلم، يستحيل أن نحيد عن القولين. معي أخي الفضل، منهم من قال يرثون، ومنهم من قال الجد يحجبهم، والقانون المصري في بلدنا أخذ بتوريثهم نتبعه، وليس لنا أن نقول أن الإخوة الأشقاء إذا ورثوا في وجود الجد أكلوا الحرام، لا، خطأ، هذا قول معتبر لأهل العلم وله وجهة في الدليل. يقول والمسألة هذه المعنية بها خروج الحسين بن علي، لأن الشقشقة من أهل البدع ظهرت وقالوا لما لا يبدعون الحسين رضي الله عنه، وهذا من التلبيس، وما أظن أنه يخفى عليه أن الحسين لما استبان له الأمر ندم ورجع. طبعا اللي بدأ يتكلم في هذه المسألة الهالك المبتدع وحيد عبد السلام بالي، ونشر اسطوانة ووصلت إلى الجميع يقول لك إذا بدعوا الحسين بن علي، وهو يعلم يقينا، وجلست معه أكثر من مرة قبل الأحداث وطرحت هذه المسألة، وكان الكلام فيها واحد، الحسين بن علي اجتهد فمأجور على اجتهاده وما فعله مخالف للأدلة. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على قلب الإنسان لا ترى منه إلا عجب العجاب. يقول: وما أظن أنه يخفى عليه أن الحسين رضي الله عنه لما استبان له الأمر ندم ورجع على ما صدر منه، ولكن هكذا أهل الأهواء دائما يستدلون بشبهة كدليل ليعضد بها مذهبه الباطل. فالحسين لما خرج أنكر عليه بعض الصحابة عندك في الهامش، وهم عبد الله بن عمر وابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص وابو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير ومحمد بن الحنفي ابن علي بن ابي طالب وابو واقد الليثي وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمه وعمر بنت عبد الرحمن وعبد الله بن مطيع وهذا من التابعين، وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من التابعين، وعبد الله بن جعفر وعمر بن سعيد رضي الله عنهم اجمعين. كل هؤلاء انكروا عليه، ويعني لو تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير تجد أن الألفاظ الذي استخدمها القوم معه ألفاظ في منتهى الشدة، فقال له جابر عبد الله: اتق الله ربك ولا تشق عصا المسلمين وارجع إلى ذلك. وقال له عبد الله بن عباس: لولا أن يزرى بي وبك لتشبثت بشعرك حتى أحول بينك وبين الخروج. ولكن الله عز وجل قدر هذا في الأزل قدرا مقدورا سبحانه وتعالى. يقول: وقال أبو سعيد الخدري: غلبني الحسين بن علي على الخروج وقد قلت له: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. فلما وصل الحسين واستبان له الأمر وقد بعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد يقاتلهم، فقال الحسين: يا عمر اختر مني إحدى ثلاث خصال، إما أن تتركني أرجع كما جئتم، أي أرجع إلى المدينة، فإن أبيت هذه فسيرني إلى يزيد فأضع يدي في يده فيحكم في ما رأى، فإن أبيت هذه فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت. فأرسل إلى ابن زياد بذلك، فهم أن يسيره إلى يزيد، فقال شمر ابن ذي الجوشن: لا، إلا أن ينزل على حكمك. فأرسل إليه بذلك، فقال الحسين: لا والله لا أفعل. وطبعا حدث ما حدث، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. يبقى من قال إن هذه المسألة كانت خلاف بين الصحابة وخلاف مستقر أخطأ وأبعد النجعة، لأن معنى كلمة خلاف مستقر لم يقع إنكار من الطرفين، ولا بد أن نفرق بين إنكار وبين مذاكرة وبين مدارسة. لذلك لما حدث من عبد الله بن مطيع ما حدث، والحديث عند مسلم، ومشى مع سعيد بن جبير، وحدث ما حدث في زمن الحجاج، ذهب عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، فلما استأذن أذن له، فقال ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة أن يجلس عليه. فقال له ابن عمر: ما جئت لأجلس، ولكن جئت لأحدثك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عبد الله بن مطيع. ثم تركه ابن عمر ورجع وجمع أولاده وحشمه وقال لهم: إن قد بيعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، ولا يبلغني أحد عن أحد منكم أنه نقض البيعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة. وفي رواية عند الإمام أحمد: ينصب عند إسته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن لم يقع عند سلفنا الصالح في مثل هذه الأمور إلا وقد وقع الإنكار من كبرائهم على من فعل ذلك. لذلك لما حدث من عبد الله بن الزبير ما حدث وتمكن منه الحجاج وقتله وصلبه وظل على خشبته سنة كاملة، فمر عليه عبد الله بن عمر وقال له: رحمك الله أبا خبيب، والله قد كنت أنهاك، وفي رواية ألم أنهك ثلاث مرات عن هذا الذي حدث. رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: ما خرجت أمة قط على إمامها إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، وهذا متواتر ومنصوص عليه. ولكن إذا قدر الله عز وجل أمرا هيأ له أسبابا، ولا يحتد بقضاء الله وقدره على المعايب، إنما يحتد به على المصائب. وعليه لما نقل الإمام ابن الإمام النووي رحمة الله في صحيح مسلم الإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمور ونزع يد الطاعة منهم، لا يحل لأحد البتة أن ينقض هذا الإجماع أبدا، ومن خالفهم ونقضهم لا نشك لحظة فأنه مبتدع ضال خرج عن أهل السنة والجماعة ولحق بأهل البدعة والضلالة. ولا يلتفت لمن قال من أهل البدعة أن الإجماع منتقد كما قال الهالك محمد عبد المقصود، هذا كلام غير صحيح، بل الصواب أن الإجماع مستقر، والحرمة الخروج على ولاة الأمور هذه ثابتة ومعلومة من دين الله بالضرورة. فضل. نعم والله يا أخي الفاضل، لا شك أن من قتله ظالم، لأن الحسين رضي الله عنه في آخر الأمر علم أن ما فعله ما كان ينبغي له أن يفعله. ودايما كده العبرة بما آل إليه أمر الرجل، يعني نقول لما لم نبدع الحسين؟ لأن الحسين تاب وأناب إلى الله عز وجل وندم على ما صدر منه تماما 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 تماما. وهذا يقال لوحيد عبد السلام بالي: هل يا ترى يجوز لك أن تبدع أو تصف الإمام أبا الحسن الأشعري بأنه معتزلي أو أنه ماتلودي؟ الجواب منه لا. لما؟ لأنه تاب. كذلك الحسين، فالعبرة بما آل إليه أمر الرجل، أما الذي فعله باتفاق مخالفة شرعي. معي أخي الفضل، تفضل. الذي أراه ليس ثم داعي لذلك، ليس ثم داعي لهذا. هو قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه اجتهد في أمر وجانبه الصواب ورجع عما كان ينوي أن يفعله، ورجع إلى ما دلت عليه الأدلة الشرعية. أما الدعاء على من قتله الذي أراه المنع، الله عز وجل أعلى وأعلم. اتفهمت إخواننا الأصل الثالث، السؤال التقليدي الذي سنذكره عند الفراغ من كل أصل. لذلك خدنا ثلاث أصول. الأصل الأولاني: كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهم أبطلوا. الأصل الثاني: لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له. الأصل الثالث: إجماع السلف الصالح هدة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدي. السؤال التقليدي: عند أي أحد منكم كلام في هذا الأصل؟ بغض النظر هنسقط الأصل على بعض المسائل، مش دي القضية عندنا. يعني أقول لك مثلا إيه: أجمع المسلمون مثلا على حرمة ربا النسيئة مثلا أو ربا الفضل، لك أن تتكلم في أن الإجماع وقع أم لم يقع، هذه لك. أما إن اتفقنا على أن الإجماع وقع ليس لنا أن نخالفه، وده اللي احنا قلناه في أول لقاء. هناك فرق بين حدية الإجماع وبين ثبوت الإجماع. ثبوت الإجماع لك أن تنازع قل آه لا والله ده الإجماع ده نقله فلان الفلاني، والعصر ده يوجد الإمام فلان العلاني ده إمام مجتهد خالفهم في هذه المسألة، آه كلامك ينظر إليه. ولكن حينما ينقل الإجماع وليس الإجماع منتقد ولا يعارض، هنا تكون المفاصلة لكل من خالف الإجماع يفاصل. يعني لابد أن يكون لك معه موقف وفي منتهى الحزم والشدة، لأنه بذلك لن تستقر أمور في الشريعة. إذا تطرق الطعن إلى الإجماع وانتقاد الإجماع والخروج منه لأي شبهة تطرح، لا. فأعد تاني، أي أخ عنده أي استفسار في الأصل الثالث وهو إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء مع عدين، هذا على الرأس والعين. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، بعض المسائل المستحدثة في عصورنا التي نعيشها وقبلها وما سوف يأتي مما يأذن به الله، لا يتصور انعقاد إجماع في هذا العصر. مسألة انعقاد إجماع في العصر الحاضر مسألة فيها شيء من، يعني ما نقولش استحالة ولكن عزيزة، لأن كون أنك تتمكن من حصر المجتهدين هذا عزيز. يعني طبعا اتسعت البلاد وكثر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فلكي نقول حصرنا المجتهدين في العالم الإسلامي في الوقت الحاضر وجاء عددهم مثلا 500، هذا عزيز. ولو تم هذا من باب التنزل، هل نتمكن من تجمعهم والنقاش معهم في مسألة؟ عزيز أيضا. وعليه بننظر إلى المسائل المستحدثة وننظر إلى ما قرره مجامع الفقه الإسلامي على مستوى العالم. ماذا قالوا في كثير من المسائل المستحدثة؟ فإن وجدنا مجمع فقه مثلا في جدة أو في الأزهر أو في مثلا الكويت، مجامع فقهية بيدعى إليها العلماء من كل مكان ويحضرون ويتناقشون، وفي نهاية النقاش يصدرون بعض القرارات والتوصيات. هذه القرارات الذي نرى لا نقول إجماعا، بل هي أقرب الأقوال إلى الصواب. طب لو اختلفوا؟ مسألة خلافية، يعني تماما يجمع على حرمة بيع الأعضاء، أن يبيع إنسان عضوا من أعضائه نظير مال هذا محرم، ودي مسألة مستحدثة وقرروا فيها العلماء أن البيع محرم. ووجه ذلك أن الإنسان لا يملك نفسه، فكيف يبيع من لا يملك؟ ومن شروط البيع أن البائع يملك ما يبيع، ودي مسألة واضحة. طيب يبقى البيع محرم باتفاق. طيب التبرع، هل يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه لغيره؟ هنا محل خلاف بين أهل العلم، واخد بالك؟ راجح ومرجوح. طيب أين الراجح وأين المرجوح؟ إن اطلعت على أدلة الفريقين وكنت من أهل الاجتهاد أو من أهل الترجيح وأخذت بقول، لا لوم عليك ولا عتب. دي مسائل إيه؟ مسائل مستحدثة. يبقى لما يتكلم فيها الفقهاء زي بالضبط كده لما حدث في الستينيات في الأزهر هنا في مصرنا، في تقريبا في 63 أو 64 جمعوا علماء المسلمين من مشارق الأرض ومغربة بقدر استطاعتهم وبدأوا يتكلمون عن الأرباح التي يأخذها الإنسان من مال في البنوك. كلام ده في الستينيات والقرار موجود، ممكن تخش على الشبكة العنكبوتية تلاقيه. فاتفقت كلمتهم كلهم على أن هذا من الربا المحرم، ربا محرم لا خلاف في ذلك. وأيضا تكلموا في مسألة اختلاف مطالع الهلال، وقالوا لكل بلد رؤيتهم إن أرادوا أو يتجمع المسلمين على رؤية بلد الأمر واسع. الشاهد من هذا إن دي مسائل مستحدثة تكلم فيها الفقهاء المعاصرون، فلا بد أن يكون لكلامهم اعتبار، وإن اتفقوا لا يسعون أن نخالفهم. يعني اتفقوا على إن التبرع بالأعضاء أو بيع الأعضاء محرم، ليس لنا أن نخالفه ونقول يجوز. حتى قالوا إن بيع الأعضاء محرم سواء البائع مسلم أو غيره، لا يجوز مطلقا أن يبيع جزءا من أعضائه بأي حال من الأحوال، فلا يسعون أن نخالف ونقول لا يجوز البيع. لا، ده خطأ، خطأ كبير. وكذلك حوادث السيارات وكثير يا أخواننا من الأمور المستحدثة التي نشأت نظرا للتقدم التكنولوجي عند الناس، لا يسعون أن نخالف فقهاء الشريعة الذين تكلموا في هذه المسائل. ولا شك أن خبرتهم وعلمهم وتقواهم وورعهم ودربتهم أعلى منا بكثير، فليس لنا أن نخالفهم ونخرج عن أقوالهم. والله عز وجل أعلى وأعلم. تفضل أعد علي الخروج. نعم. طيب وجه الاستدلال عشان حتى أسمع إخوانك، وجه الاستدلال من القصة. طيب ماشي. أخونا أكرمه الله وأعاذه الله من كل مكروه وسوء ينقل شبهة استدل بها أهل البدعة، وهي خروج عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير وطلحة بن عبيد الله الذي أسفر عن موقعة الجمل. وأنا ذكرت لأخينا ما وجه استدلال المبتدع بهذه القصة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تخرج، وطالما تخرج يبقى خروج، واخد بالك؟ وطبعا هذا من عجب العجب. أولا عائشة رضي الله عنها خطأها الجميع في خروجها، مع أنها ما خرجت إلا للصلح. لذلك لما وصلت إلى ماء وسمعت كلاب تنبح، فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. فقالت إذن إنها أنا. قالوا لها وما ذاك؟ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونساء، فاستيقظ فزعا وقال أي ليت شعري، من منكن تنبحها كلاب ماء الحوأب؟ في معرض الإنكار. فلما أصرت على الرجوع اجتمع عليها بعض القوم وأقنعوها أن تستمر للصلح. يبقى هي رضي الله عنها ما خرجت على علي بن أبي طالب، ومن ظن هذا ظن بها ظن السوء. لأن القصة إيه بالضبط؟ أهل البدعة قالوا لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف الموضوع من أوله، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في أمر عائشة بعد قصة الإفك، كويس، استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، فأسامة بن زيد قال هم أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا، واستشار زينب بنت جحش فقالت كذلك، أحمي سمعي وبصري ما علمت عنها إلا خير، واستشار عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجك إياها؟ قال لهم الله. قال أتظن أن ربك يدلس عليك؟ مظبوط. واستشار بريرة هي الأمة، فلما استشار بريرة قالت والله إن فعلت ليخبرك الله، واستشار علي. دايما يا أخوانا الكلام يوجه طبقا لمنزلة الرجل، وإلا اترك المجال غيرك يوجه لمنزلة الرجل. أما أن تأخذ الكلام فيه محمل من محمل الشر بعيد تحمل الكلام عليه، هذا يدل على أن في القلب شيء. قال علي بن أبي طالب يا رسول الله النساء سواها كثير، ولم يضيق الله عليك. هلا بس لما قال كده عائشة رضي الله عنها تربصت به، فلما حدث ما حدث خرجت، وحاشا لعائشة أن تفعل ذلك، وحاشا لعلي أن يقصد بقوله غير هذا. ولكن القضية إيه؟ إن القلوب مريضة، فبدأ يسمع الكلام يوجهه لما في قلبه من مرض. وأدلل على صحة قولي في قصة الإفك، تقول عائشة رضي الله عنها: فأدركنا الجيش وهم موغرون في نحر الظهيرة، يعني عند اشتداد الحر الجيش جلس يستريح، فجأوا بعد شوي عائشة صفوان بن المعطل يقود ناقته وعليها عائشة، ما علموا أن عائشة ليست معهم إلا لما رأوها مع صفوان. من رأاها؟ جل الجيش، ومن جملة من رأى عبد الله بن سلمان. فلما رآها قال: فجر بها ورب الكعبة. تم غيرك رآها ما تكلمش ليه؟ القلب مريض، القلب مريض. يبقى بناء عشان كده دايما الله يبارك فيك حينما ترى تسمع قولا أو ترى فعلة ويتحرك في قلبك سوء الظن، اعرف أن القلب مريض وما تغلطش نفسك. فهنا علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك. ما الذي قصده بذلك؟ قصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غم وكرب شديد لأجل الذي سمعه عن زوجه، كويس، ولم ينزل الوحي بتبرئتها ولا بإدانتها، والنبي في قلق واضطراب، فراحة النبي مقدمة على كل شيء. خلاص طلق حتى تستريح من هذا الأمر. يبقى علي بن أبي طالب نظر أو نظره أو كلمه شك في عائشة أم أنه أراد أن يريح النبي؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، قبلك هو ده الصواب. فعائشة رضي الله عنها ما خرجت إلا للصلح بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. لذلك لما قامت المعركة انظر بقى إلى ذكاء علي بن أبي طالب وإلى فقهه العميق. قامت المعركة والأجج نار المعركة خبثاء بليل تمالأوا. أنا افتكر مرة من المرات في بلد نحل واحد من عيلتنا احنا مسك راجل آخر من عيلة تانية أعزكم الله وضربوا بالنعل، كانت قصة طويلة يعني. المهم جلسوا يعملوا الكلام ده كان في سنة 60 تقريبا أو 62، جلسوا في الدوار عندنا عشان يعملوا ايه؟ جلسة تحقيق. طبعا دعوا الناس الكبار من القرى وكل شباب العائلتين عيلتنا والعيلة التانية واقفين بره خارج الدوار وكل واحد مسلح، طبعا ما كانش الشعبة والنبوت ما مش غير كده، واخد بالك انت ازاي؟ الشاهد ايه؟ الكلام ده ما نساهوش، الناس شغالين بقى عمال يتفاوضوا، فجيه راجل استأجر امرأة وادالها 5 جنيه. 5 جنيه في الستينات تعمل ايه؟
5 مكاون النهارده.
لا 5 مكاون انا قبلش محل، لا 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 قال لها والناس بيحققوا جوه 50 اهي، وتعالي قدام الدوار وصوتي. خلاص ده يريد بقى يبقى معناها حصل. وفعلا الله عز وجل أراد بالعائلتين خيرا، وفطنت المرأة إلى ما قاله الرجل وأبت، وجات أخبرت انضرب بالنعل، واخد بالك؟ هو ده اللي حصل بالضبط في موقعة الجمل. يعني لما خرجت عائشة رضي الله عنها ومع طلحة والزبير فعلا بدأ التفاوض من كبراء الصحابة وعمار بن ياسر وغيره، واتفقوا فعلا ان الامر ليس فيه قتال وعلي بن ابي طالب هو الامير وليس هناك اي اشكال، وباتوا بخير ليله. قبيل الفجر قام الانجاس الخبثاء وأشعلوا نار الحرب. وقامت الحرب، فقامت الحرب، فوضعوا عائشة على الجمل الهودج وبدأوا يفدون عائشة حتى لا يقترب أحد منها، أم المؤمنين. فقتل أمام الجمل 10 من بيت واحد. فأمر علي بن أبي طالب بعقر الجمل، لازم وإلا سيفنى القوم جميعه. فلما عقر الجمل أحاط بالهودج ما مسها أحد بسوء، وانحسم الأمر وانتهى. وأمر علي بن أبي طالب الحسن والحسين أن يرجعوا معها إلى المدينة، وبكت بكاء شديدا وندمت ندما شديدا على خروجه. يبقى أين وجه الاستدلال على ذلك؟ ولكن هي القضية يا إخواننا، القضية كما يقول القائل عنزة وإن طارت، هي دي لازم نخرج. طب غلط؟ لا، سنبحث عن أدلة. الله يبارك فيكم، رجائي لا نصغى بأذاننا إلى كل مبتدع ضال، والأمور الحمد لله الأحكام الشرعية واضحة ومستقرة ومجمع عليها، ولا يسعنا أن نخالف إجماعا إن عقد بين علماء الأمة بحال من الأحوال. نعم. أيوه، ماذا تقصد بذلك؟ أبدا يا أخي الفاضل، كل ما في الأمر. وبعدين يعني الحديث ليس كما ذكرت، ولكن الحديث تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه متكئا على العباس أو عبد الله بن عباس ورجل آخر. ولابد أن نعلم يقينا أن الصحابة بشر، كما دخل العباس بن عبد المطلب على عمر بن الخطاب استأذن، فدخل يرفع، يرفع ده اسم غلام عمر، وقال يا أمير المؤمنين العباس يستأذن. قال أذن له، فدخل العباس شوية دخل يرفع يا أمير المؤمنين علي يستأذن. قال أذن له، فدخل علي، وكان عثمان موجود وكثير من الصحابة. فقام العباس بن عبد المطلب وقال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الخائن الغادر الفاجر، يقصد علي بن أبي طالب. والحديث مسلم، بشر، بشر يعتريهم ما يعتري البشر. فقام عثمان وقال يا أمير اقضي بينهم وأرح أحدهم ومن الآخر. يبقى لابد أن نراعي هذا في كلامنا. وهي قالت رضي الله عنها والله ما كان بيني وبين ابن أبي طالب من شيء إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. خلاص شيء طبيعي، بس عاد تجد مثلا أنت وأخيك في بيت واحد وزوجة أخوك بينك وبينها ما فيه، وليس بينهم وليس في أي شيء، ولكن هكذا البشر. ما يخلنا الأمور دي، فالله يبارك في كل أمور واضحة مستقرة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن مسألة فيها راجح ومرجوح وهو ليس من أهل الاختصاص، فأي القولين يختار؟ الجواب تتبع في ترجيح أحد القولين من أهل العلم من تثق بدينه وورعه وتقواه. أخبرك يعني مسألة من المسائل، أي مسألة، مسائل كثيرة، الطلاق البدعي يقع أم لا يقع؟ قولين لأهل العلم. وخبلك طيب العلم الأربعة قالوا بالوقوع، وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة وصدق حسن وكثير من أهل العلم قالوا بعدم الوقوع. فأنت تقرأ في أدلة الفريقين فلا تستريب في أن الراجح أنه لا يقع. طيب هب أنك أخذت برأي الأئمة الأربعة وقلت أئمة فقهاء أتقياء علماء بررة لا شك، وأخذت بقولي لا عتب عليك. يبقى في هذه الحالة أنت بتتبع ترجيح العالم اللي هو تثق في دينه وورعه وتقوى. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ تفضل يا ولد. أخونا يتكلم عما تكلم فيه الضلال حزب النور، والكلام ده أصلوه أو بمعنى تكلموا فيه قبل الانتخابات بعد الأحداث. قالوا هذا ليس بولي أمر، هذا وكيل عن الشعب لقضاء شؤونه مع البلاد. وهذا الذي قاله برهامي منذ في الثمانينات، قال ما فيش ولي أمر عندنا. خبرك ولي الأمر المعني بالنصوص الشرعية هو الخليفة الأعظم لكل المسلمين. طبعا الرد على هذا القول ده في رسالة مطبوعة للرد على هذه الشبهة، وهي للشيخ عمر بزمول، واللجنة الدائمة أفتت بأن تفرق بلاد المسلمين إلى دويلات هذا خلاف الأدلة كويس، ولكن إذا كان على كل دولة أمير مطاع واستثب الأمر له يعامل كمعاملة ولي الأمر. وبناء على ذلك نعم سيأتي، استعجلوش، ها ما أذكر والله ما أذكر، بقول لك ما أذكرها ما أذكر اسمها معايا يا أخوانا كده. يبقى هذا يعامل معاملة ولي الأمر، يبقى بناء على ذلك في مصرنا ولي أمر، في بلاد الحجاز ولي أمر، إلى غير ذلك كما هو معلوم وواقع ومشاهد من غير نكير من علماء العصر المشهود لهم بالصلاح والتقوى والورع. تفضل يا أخي.
بالنسبة للف أم السادس مثلا برضو يبقى مصور في التلت بس
تل. ما احنا قلنا طالما دية منافع أعضاء المرأة وصلت إلى ثلث الدية ترجع إلى النصف من دية الرجل،
ترجع
لا للنصف. ما احنا قلنا الحديث واضح، في الأصبع 10، أصبعين 20، 30، طب 4 20. 20 ليه؟ لأن لو قلنا 40 عدت عن التلت، فبنرجعها لنصف دية منافع أعضاء الرجل. معايا أخي الفضل؟ نعم. النصف على طول بقى، يبقى دية الخمسة كم؟ 50، يبقى 25. نعم مظبوط يا أخي الفضل. أي واحد؟ نعم. لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الذي يخشى الله هم العلماء. أيوة، لفظ الجاء هنا مفعول به. تفضل عادل. ها؟ أي نعم. لا، الذي نعتقد لو أخذت بالمرجوح وأمرت زوجك أن تكشف وجهها تأثم. أصلح لما نقول قولين الأهل العلم الأمانة بتقتضي ذلك، ولكن عند النظر إلى أدلة الفريقين الراجح والمعتمد والذي عليه الأدلة الفرضية فلا يسعك أن تخالف الأدلة اتكاء على أنه قول آخر، لأن ليس كل قول لابد أن يكون له مستند. ماشي يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. ما في مراتب الإجماع لابن المنذر لابن حزم، والإجماع لابن المنذر، وفي بالأمس أخ أخبرني كتاب اسمه السلسبيل، السلسبيل في مراتب الإجماع لواحد من أهل العلم من فلسطين، ولكن ده موجود على الشبكة العنكبوتية، السلسبيل في مراتب الإجماع. تفضل.
بالنسبة لحديث فلت رضي الله عنه،
ماله توجيه الحديث ده؟ قال صفوان إن من قوم لا نستيقظ إلا بعد شروق الشمس، فقال إن استيقظت فصلي. طبيعته كده معايا، يعني لو نام بعد العشاء هو ما يستيقظ إلا بعد الفجر، إلا بعد شروق الشمس. نام قبل الفجر بساعة ما يستيقظ إلا بعد شروق الشمس. طبيعتها كده، وهذا موجود في البشر. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.